بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله ومصطفاه، أما بعد، أيها الإخوة الكرام، يسر تسجيلات الآثار الإسلامية بجدة أن تعيش معكم هذه اللحظات مع هذا الموضوع.
فاعتبروا يا أولي الأبصار.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أولا وآخرا ودائما وفي كل وقت أن يعيذنا وإياكم من الفتن، وأن يحفظ لنا ديننا وإيماننا. ليس هناك حدث يقع في هذه الدنيا إلا وهو بقدر من الله سبحانه وتعالى، وقد كتب ذلك قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، والله سبحانه وتعالى لا يقدر شرا محضا. هذا ما قد سبق أن قررناه في باب القدر، ليس في هذا الكون ولا يقع، معنى قوله صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك هو هذا، يعني ليس من الله سبحانه وتعالى شر محض لا خير فيه ولا حكمة فيه ولا مصلحة فيه أبدا، وإن كان عقوبة وإن كان فتنة وإن كان الشيطان الذي خلقه الله سبحانه وتعالى وهو أساس كل ضلال في الدنيا، فأيضا في وجوده خير، على أنه رأس الشر في وجوده خير من ابتلاء الله تعالى للمؤمنين، ومن رفع لدرجاتهم، ومن تمييز الناس إلى أهل الجنة وأهل النار وأهل الكفر وأهل الإيمان وغير ذلك. فكل ما يقع في هذا الكون فهو بقدر من الله سبحانه وتعالى، وهو خير أو مشتمل على الخير دائما وأبدا. نجعل هذه القاعدة في قلوبنا إن شاء الله، ونعتقدها في ذات الله سبحانه وتعالى، وأنه عز وجل لا يفعل ولا يقدر ولا يمضي وينفد من أحكامه فينا ولا في خلقه إلا ما كان مشتملا على خير وعلى حكمة، سواء أدركناها أم لم ندركها، لا بد أنها تشتمل على خير وعلى مصلحة وعلى منفعة. هذا نؤمن به وهو جزء من الإيمان بالقدر الذي هو أحد أركان الإيمان الستة. ثم بعد ذلك نزن الأحداث والمواقف والوقائع جميعا بميزان الشرع، بميزان الكتاب والسنة. والحمد لله، كما أنتم والحمد لله كلكم طلبة علم وطلبة حق وطلبة عقيدة، والحمد لله وتدرسون هذا العلم العظيم من سنوات، ليس هناك شيء يمكن أن يستجد ويكون خارجا عن معايير وعن موازين العقيدة التي درستموها وتدرسونها وتعرفونها. ليس هناك جديد في نظري. الأحداث نعم تتغير، هذه سنة الله سبحانه وتعالى، تتغير الأحداث تتغير الأمور، ولكن المعايير ثابتة، وهذه هي القضية الأساسية. هذه الميزة العظيمة التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها عليكم وعلى أمثالكم وعلى أهل السنة عموما، أن لديهم الموازين والمعايير لقياس الأحداث. أن الأحداث فهكذا سنة الله، أنها تأتي أحداث وراء أحداث. إذا قرأتم تاريخنا الإسلامي، قرأتم من القرن الأول فصاعدا وخاصة من القرن الثالث والرابع والخامس، لا يكاد يمر سنة إلا وفيها من الفتن والحروب والأحداث والأهوال. اقرأوا أمامكم البداية والنهاية مثلا، كل سنة بسنتها ماذا تجدون فيها؟ كل سنة فيها شيء، فيها أحداث، فيها فتن، فيها حروب، فيها كذا. فنحن دائما نؤمن بالله ونؤمن بقدر الله، وهذه سنة الله. المهم أن نزل جميع الأمور وجميع الأحداث وجميع الأشخاص في حال الرخاء وفي حال الشدة بميزان الله، بميزان الشرع، بميزان هذه العقيدة الصحيحة. فالعدو، عدو هذه العقيدة، يجب أن نعرفه وأن يظل عدوا لها في حال الرخاء وفي حال الشدة، في حال السلم وفي حال الحق. ومن كان من أولياء الله ومن يجب علينا محبته في الله سبحانه وتعالى فنحبه أيضا قبل الأحداث وبعد الأحداث، وهكذا. هذا هو الأساس، أول أساس يجب أن نعرفه دائما. لا تستجرنا الأحداث أو الضغوط النفسية أو العواطف لأن نزل أي شيء بغير ميزان العقيدة الصحيحة، وهي معروفة لدى الجميع الحمد لله، واضحة في كتاب الله سبحانه وتعالى، ولا تحتاج إلى مثلكم، لا يحتاج إلى تفصيل في هذا الباب. اجعلوا دائما ميزانكم لكل أمر هو ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فما تعلمتموه من وصول هذه العقيدة ولله الحمد. الكافر من كفره الله ورسوله، هذا معروف عندكم من هو الكافر متى يكفر. المرتد معروف أحكامه، المؤمن معروف أحكامه، من نحب معروف، من نوالي من نعادي، كله والحمد لله مفصل ومعروف لديه. يبقى أيضا أمر آخر وهو أيضا من أمور العقيدة وإن ذكره الله تعالى في كتابه مثل رسوله صلى الله عليه وسلم، فنعتقده لأن الله تعالى ذكره وأمر به وأوصى به وبينه وحثنا عليه بأنواع من أنواع الكفار، وهو أن نعتقد وأن نؤمن كل منا في خاصة نفسه وفي فيما يتعلق بالأمة جميعا أن العبد لا يصيبه خير ونعمة وفضل إلا من ربه سبحانه وتعالى، ما أصابك من حسنة فمن الله، وأنه لا يصيبه شر ولا بلاء ولا مصيبة إلا من جنبه، فليعلم أن الخير من ربه وأن الشر بسبب ذنبه، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. هكذا يا أخوان يجب أن تكون هذه أيضا القاعدة معروفة لدينا. والقاعدة الثالثة أو الأمر الثالث الذي يجب أن لا يفوتنا دائما وهو أن الذنوب هي أسباب كل بلاء وهي رأس كل مصيبة. الذنوب هي في ذاتها مصيبة، حسبك بالذنب مصيبة، وترتب عليها عقوبات شرعية وعقوبات كونية من الله سبحانه وتعالى. العقوبات الشرعية الحدود، جعل الله سبحانه وتعالى للزاني حدا يرجم أو يجلد، لشارب الخمر حدا، للسارق وهكذا، فهذه عقوبات شرعية. وكذلك للذنوب عقوبات كونية قدرية قدرها الله سبحانه وتعالى، فكلا أخذنا بذنبه، ذكر الله سبحانه وتعالى الأمم السابقة جميعا وأنها كذبت وأنها كلها أخذ وأنها كلها قد أخذت بذنوبها، وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين، وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مكيد، أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. هكذا بين الله سبحانه وتعالى. لا يجامل الله سبحانه وتعالى أحدا ولا أمة إذا عصته وتمردت عليه فإنه يعاقبها، والناس لا يدركون العقوبة، أحيانا لا يدركون سببها، هذا غالب على كثير من الناس، وأحيانا يظنون أن العقوبة هي ما يرونه عقوبة في نظرهم. يظن بعض الناس أن العقوبة أن تكون فقط الخسر مثلا أو الهلاك أو الدمار أو الغزو، وما يدريك العقوبات أنواع، أنواع كثيرة، والله سبحانه وتعالى يسلط على العصاة كل من عصاه فإنه يسلط عليه من أنواع العقوبات ما قد يغفل ويخفى، يغفل عنه كثير من الناس أو يخفى عليهم. الله سبحانه وتعالى يسلط الهم في القلوب، وهذا أمر مشاهد. لا أحد يعصي الله سبحانه وتعالى إلا وينغف الله تعالى عليه عيشة ويملأ قلبه هما وخوفا وجزعا على دنياه وعلى أمره. انظروا كيف أصحاب الأموال الذين يعصون الله عز وجل لا يهدؤون ولا يستقروا والأموال بين أيديهم، ولكن إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا. هذا نوع من العقوبة، وكثير من الناس لا يظنه له عقوبة ويغفل عنه. عقوبة أن يعذبه الله بالمال، يعذبه الله بالولد، يعذبه بالزوجة التي يحب، يعذبه بالمنصب الذي هو أحب شيء إليه ويسعى إليه، فيعذبه بهذا الموقف مثلا. إذن العقوبات أنواع كثيرة، والعقوبات الظاهرة لكل أحد هي ما ذكره الله سبحانه وتعالى من عقوباته للأمم بالخسف أو بالرجم أو بالإغراق أو بالهلاك، أنواع من أنواع الهلاك الظاهرة الجلية التي جعلها الله سبحانه وتعالى عبرة، والناس يرونها، يرون القصور المشيدة ويرون الآبار المعطلة وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل ولكن لا يعقلون ولا يتدبرون لأن القلوب قد عميت، فنسأل الله العفو والعافية. مع أن الأبصار ترى كل بلد في العالم الآن يلقم عن الآثار فيها، وتصرف ملايين للتوقيف عن الآثار. سبحان الله العظيم، يبحثون عن آثار الماضين، عن جماجمهم، عن مدنهم التي خطف بها، عن كذا عن كذا، ولكن هل يعتبرون؟ لا، كما ذكر الله عز وجل إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، تعمى عميت قلوبهم مع أن العبر قائمة أمامهم. فهذه أيضا قاعدة عظيمة. وقاعدة أخرى أيضا من القواعد التي ينبغي للمؤمن أن يتذكرها وأن لا ينساها في أي حال من الأحوال، وهذه في كتاب الله سبحانه وتعالى، وهي أن عذاب الله سبحانه وتعالى يدفع ويمكن أن يدفع. وجعل الله سبحانه وتعالى أسبابا، وجعل للعذاب أسبابا، للهلاك أسبابا، كما جعل لدفعه أيضا ولرفعه أسبابا. ويمكن أن يدفع غضب الله سبحانه وتعالى، ما ضيق الله علينا، يدفع غضبه ويدفع عذابه، يمكن أن يدفع. وبين الله سبحانه وتعالى بماذا يدفع العذاب وبماذا يرد. يقول الله عز وجل: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. فيقول: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وغير لهم الشيطان ما كانوا يعملون. يا إخوان، العذاب إذا نزل أو إذا أحدث بأي فرد، بأي إنسان، بأي أمة، فليدفع بالضراعة والاستكانة إلى الله سبحانه وتعالى. فما استكانوا لربهم وما يتضرعون، لا يكون كما فعلت عاد الاستهانة، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا: هذا عارض ممطرنا، نعوذ بالله، بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب شديد تدمر كل شيء في أمر ربها، نعوذ بالله من غضب الله، نعوذ بالله من عذاب الله. هكذا الاستهانة. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى سحابا عارضا يجثو صلى الله عليه وسلم يخر جافيا ويستعيذ بالله ويظهر ذلك في وجهه، قال: إن الله عد به أمة من الأمم ظنوه عارضا ممطرا وإذا هو عذاب من عذاب الله سبحانه وتعالى. هذه العبر التي يجب أن نأخذها، كل عذاب يمكن أن يدفع بالضراعة والاستكانة إلى الله سبحانه وتعالى. أما الاستمرار على المعاصي، الاستمرار على الفجور، على اللهو، على اللعب، على التبرج، على ترك الصلاة، على الزنا، على شرب الخمر، على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، على استحلال الربا، على المجاهرة بسب الدين والعياذ بالله، على دعوة الناس إلى كل ما حرم الله سبحانه وتعالى، والاستهانة بأوامر الله وهجر كتاب الله سبحانه وتعالى، هجر حدوده، بل حتى هجر حروفه، كل هذه عقوباتها فلا بد أن تقع. هذه لا يدفع بها العذاب، هذه من موجبات العذاب، ولكن قد يمهل الله سبحانه وتعالى، ولكنه إذا أخذ يأخذ أخذ عزيز مقتدر. فلو تنبهنا إلى هذه الأمور، والإخوة والحمد لله كلكم بفضل الله سبحانه وتعالى، ما قلته فلا جديد فيه بالنسبة لكم، لكن أقول: يجب علينا أن نستفيد وأن نستغل أي حدث من الأحداث يكون الناس فيه أقرب إلى أن يتنبهوا وإلى أن يستيقظوا، أن نوقظهم بهذه الأمور. أهم قضية وأهم شيء في حياتنا قبل الأحداث وبعد الأحداث، وبغض النظر عن التحليل الواقعي لأي حدث من الأحداث، هذا نحتاجه دائما بدون حتى أي حدث من الأحداث. أهم شيء أن نطيع الله وأن نعرف الله، أن نوحد الله، أن لا نعبد إلا الله، أن نستقيم على أمر الله سبحانه وتعالى. هذا أساس كل خير وأساس كل شر ومصيبة وبلاء، مهما كنا في نعمة ورخاء في الدنيا، أساس كل شر وبلاء ومصيبة أن نشرك بالله، أن لا نعرف الله سبحانه وتعالى، أن نعصي الله، أن نتنكر لدين الله، أن نهمل كتاب الله، أن نهمل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن نحارب الله ونجاهره بالمعاصي. هذه في ذاتها مصيبة كبرى، وتجر علينا أعظم مصيبة وأكبر خسارة، وهي خسارة الأهل والأنفس يوم القيامة بين يدي الله سبحانه وتعالى، ودخول النار، وما أشد من النار وما أعظم من النار، نسأل الله العفو والعافية. هذه هي المشكلة، وهذه قضيتنا دائما نحن الدعاة وطلبة العلم، هذه قضيتنا قبل أي حدث وبعد أي حدث في أثناء أي حدث، أن نذكر أنفسنا وأن نذكر الناس بوجوب توحيد الله وطاعة الله والاستكانة لله والضراعة إلى الله سبحانه وتعالى والتوبة والإقلاع عن الذنوب. أما إن كانت الأحداث لا تؤثر فينا المنكرات المرئية والمسموعة والمشاهدة في الشارع وبكل مكان كما هي فما الفائدة؟ لا معنى أبدا إلا كأننا نتحدى الله تعالى الله عن ذلك، كأننا نريد أن ننزل من العذاب أكثر فأكثر، نسأل الله العفو والعافية. فلنتب إلى الله سبحانه وتعالى. والواجب علينا طلبة العلم أن يبينوا للناس هذه الحقائق، وكما ذكرت ليس فيها دليل بالنسبة لكم، لكن يجب أن يعلمها الناس جميعا وأن نوضحها لهم. فكل ما يقع في الكون فهو ضمن سنن جعلها الله سبحانه وتعالى سننا كونية ذكرها، ومن رحمته بينها لنا في كتابه حتى لا يؤخذ أحد بغرة، حتى لا يهلك أحد ويقول ما علمنا، أتهلكنا بما فعل المبطلون أو بما فعل السفهاء. أبدا، إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. وما أصابنا الله سبحانه وتعالى بالذات نحن المسلمين، ما أصابنا بمصيبة من تفريط العدو أو نقص في الأموال أو نقص في الثمرات أو نقص في الاطمئنان والراحة النفسية أو أي ابتلاء إلا بذنوبنا، وإلا وقد عصيناه ونحن نعلم ونحن نعرف ونحن نسمع واعظ الله فلا نستجيب له، نسمع من يدعو إلى الله فلا نسمع له، نسمع من يأمر بالمعروف عن المنكر فلا نسمع له، معرضون لاهون في غفلة، اهتممنا بالملاعب وتركنا المساجد، اهتممنا بالشهوات وتركنا الصلوات. هذا واقعنا وهذا حالنا كما ترون في أمور، ولذلك لا بد أن تقع علينا العقوبات، نسأل الله العفو والعافية. كل منا يجدها في نفسه. أين نحن من السلف الذي يقول إني لا أرى أثر معصيتي في خلق دابتي وزوجتي؟ هكذا الناس، هكذا الإيمان. فنحن ندعو أنفسنا، أقول واجبنا نحن الأخوات الدعاء أن ندعو أنفسنا وأن ندعو الأمة الإسلامية جميعا، كل المسلمين أمانة في أعناقنا، كل بحسب استطاعته، إلى التوبة إلى الله سبحانه وتعالى وترك المعاصي وترك الذنوب، إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إلى اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا لجأنا إليه واستكنا وانكسرنا بين يديه وتضرعنا إليه فالخلق خلقه والأمر أمره والتدبير تدبيره، كل ما فوق التراب تراب، كله لا شيء بالنسبة لقوة الله سبحانه وتعالى، بالنسبة لعظمة الله. يدبر هذا الأمر كيف يشاء، يدبر هذا الكون كيف يشاء، يعز من يشاء ويذل من يشاء، يده القص يخفض ويرفع كما يشاء سبحانه وتعالى. لكن كل مصائبنا أصلها وأساسها ذنوبنا، أصلها وأساسها ترفنا، والترف ذمه الله في مواضع كثيرة من القرآن. هؤلاء المترفين وأكابر المجرمين، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. هذا هو. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها. هكذا الناس يبدأ الترف ويبدأ مكر الليل والنهار بأناس معينين، ثم ينتشر في الأمة ونهلك إذا كثر الخبث، كما في النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم على أهلك وفينا الصالحون، قال نعم إذا كثر الخبث وانتشر. أما ما دام فينا من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر الحمد لله، وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، ونمنا مصلحين. وإن كان فينا ذنوب وإن كان فينا الظلم لابد أن يقع منا الذنوب، لكن إذا لم نكن مصلحين، بل إذا لم نسمع للمصلحين، بل إذا حاربنا المصلحين وأذينا المصلحين، فلا نتوقع من الله سبحانه وتعالى إلا العقوبة. وإذا أخذ الله تعالى عبدا أو أخذ عزيز المقتدر فلا مجير له ولا طريق له ولا منقذ له أبدا. لا يمكن، لو اجتمعت الدنيا كلها لمن أراد الله تعالى أن يسلط عليه وأن يعذبه بذنبه والله لا تنفعه شيئا، وإنما ينفعه رجوعه إلى الله سبحانه وتعالى. وأما ما سألتم عنه بالنسبة لكلكم ما شاء الله كثير جدا بالنسبة لحزب البعث، ما أظن يعني أحد من الإخوان إن شاء الله يخفى عليه حزب البعث، والحمد لله نحن نتكلم يعني لا علاقة لهذا بالأحداث الحاضرة، يعني ليس لمجرد أنه له علاقة بالأحداث الجارية، الحمد لله الحق نحن نبينه الحمد لله دائما متى ما دعت الحاجة إليه. وهذا الكلام عرفناه من أكثر من يعني يمكن 20 سنة أو 15 سنة، بل وكتبناه ومقروء ومنشور كل هذه الأحزاب القومية ومنها حزب البعث. هذه أحزاب صليبية علمانية. الذي أنشأ وأسس حزب البعث هو ميكيل عفلق، نصراني مجرم ماسوني، أسس وأنشأ هذا الحزب ليفصل به ما استطاع من بلاد الإسلام وليعيدها إلى حظيرة الصليبية، ولكن بشكل آخر بشكل جديد. لأن الحملات الصليبية الأولى كانت واضحة، جيوش تجتمع في أوروبا وتأتي إلى الشرق لتحتل العالم الإسلامي. هذه ما عادت تجدي. ولويس التاسع كتب وصيته وجاء من بعده وذكر هذه الوسيلة المكشوفة ما تجدي كثيرا أو لا تجدي شيئا أحيانا، وإنما الذي يجدي أن يحتل أو يستعبد المسلمون بهذه المبادئ والأفكار، أن يفتد دينهم، يفتد عقيدتهم، فجيء بالفرق الباطنية وجيء بغيرها، ثم جيء بهذه الأحزاب العلمانية المرتدة. حزب البعث يقوم على 3 أركان: الوحدة والحرية والاشتراكية، هذه التي يعني دائما يرددونها، ويقولون شعارهم دائما مكتوب: أمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة. حتى لا ننخدع، أمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة المقصود بها ماذا؟ هم يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم رجل عظيم وتفتخر به الأمة العربية، وقد وضع مقومات أو لبنات لبناء الأمة العربية، لكن في مرحلة سابقة في العصر الماضي جمع العرب، فعندهم الأمة العربية موجودة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ورسالتها موجودة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي يوم ذي قار انفصل العرب عن الفرس، وكان هذا في الجاهلية يذكرون ذلك. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فجعل العرب ينفصلون على الأمم أكثر، يعني هم يمزجون بين القومية من جهة وبين الصليبية بشكل غريب. ثم الأمة مشيت، فالنبي صلى الله عليه وسلم هذا بطل من أبطال العروبة، وجاء بعده أبطال، يعني في نظرهم جاء بعده أبطال وتغيرت العصور، وجاء حتى ظهر عصر الاشتراكية الجديد، وهي المبدأ الذي يجب أن يسود العالم، أخذوا هذا عن الماركسيين، فأدخلوا ضمن عقيدتهم أيضا فكرة الاشتراكية وفكرة الحرية التي هي منقولة عن الليبرالية الغربية. الليبرالية الغربية فكرة نشأت في أوروبا للتحرر من ظلم القرون الوسطى، وكان الظلم في أوروبا محصورا في طبقتين، في فئتين، في رجال الدين وفي الملوك والأشراف والنبلاء الذين كانوا يقتطعون الأراضي. فيقولون الثورة على الإقطاع وعلى العصر الإقطاعي وظلم الإقطاعيين بشقيهم الملوك والأشراف والنبلاء الإقطاعيين من جهة ورجال الدين من جهة، الحركة الليبرالية أي بمعنى كلمة الليبرالية معناها العفة، يعني ليس مجرد معناها الحرية والتحرر، معناها العفة، يعني العبد الذي يسعى لكي يعتق أو يعتق نفسه. أوروبا سعت لتعتق نفسها من عبودية الإقطاع، كانت عبودية بالفعل، أخذوا منهم من الغرب فكرة الحرية هذه الليبرالية، ثم أخذوا أيضا من الماركسية فكرة الاشتراكية باعتبارها مبادئ العصر. هل يأخذون القرآن على أنه كتاب من عند الله يؤمن به فيتبع أحكامه وتقام حدوده؟ لا، يفتخرون بأن القرآن عربي فقط، الفخر عندهم أن القرآن عربي، فهو جزء أيضا في مرحلة تاريخية مراحل وجود الأمة العربية، والرسول صلى الله عليه وسلم أيضا مصلح ومجدد في مرحلة ضمن الأمة العربية، ليس لأنه رسول من عند الله ولأن أوامره يجب أن تطاع، لا، ولا يفرقون بين مسلم وبين كافر، المهم عندهم هو الاجتماع على هذه المبادئ. ولذلك ميشيل عفلق نصراني، ومن زعمائهم ووزرائهم إلى اليوم نصارى، وأن كان البعثيون في سوريا أو في العراق، النصارى الصليبيون جزء من القيادات الحزبية في كلا البلدين، وفي دول أخرى أينما وجد حزب البعث فلا يفرق بين المسلم وغير المسلم، المهم أن يتفق أو أن يجتمع الناس على مبادئه هذه الضالة والكافرة. لا يمكن أن يقر الحزب أو من مبادئ الحزب لا تقر أن الإسلام دين، بمعنى أنه يجب أن يكون متبعا محكما في الحياة أبدا، وإنما هو عبادة فردية، بل حتى العبادات الفردية لا يسمح بها، لا يسمحون في جيوشهم ولا يسمحون في مجتمعاتهم أو في مجال أعمالهم للصلاة. من أقل ما يمكن أن يقع أن الموظف يصلي في الإدارة الحكومية. وأما الجيش فهذا يعني محال أو شبيه المحال أن أحدا منهم يصلي أبدا، من قديم منذ أن أسس الحزب ولم ينخرط في الحزب أحد من المصلين أصلا. وحتى إذا اضطروا أن يدخلوا فيه بعض من يظنونهم مشايخ أو ما أشبه ذلك فإنهم يلزمونه بالأوامر الحزبية والانضباط الحزبي ويجعلونه مثلا في أحد فروع الحزب في القرى أو في القبائل أو كذا، يتقيد جميع أوامر الحزب ويعني صلاته يغض النظر عنها لأسباب اجتماعية أو اعتبارية، لكن ليس من دينهم الصلاة ولا يرونها أبدا، كما قلنا لا يفرقون أصلا بين مسلم وبين كافر. فرض الحزب حربا فكرية رهيبة على الناس، ولا سيما أنه حجب الناس عن معرفة العلم النافع والكتب الصحيحة. مستحيل أنك تشتري أو تجد في أي مكتبة من مكتبات البيع والشراء كتابا لابن تيمية أو لابن القيم أو لمحمد بن عبد الوهاب أو من المعاصرين مثلا سيد قطب أو محمد قطب أو ما أشبههم. لا يمكن، لا يمكن أن تجد أي كتاب، بل ربما لو ضبط الكتاب مع أحد المواطنين فإنه يعاقب ويراقب، قد يكون في خلية. خلية معناها يمكن يكون 5 أمتار يجتمعوا يقروا في كتاب التوحيد مثلا أو كتاب الوصية، هذا هذا تنظيم، والتنظيم عقوبة أصحابه الإعدام، الإعدام فورا في كلا جناحي الحزب. وأعدى عدو عندهم القوى الرجعية، القوى الرجعية معروفة كلمة الرجعية عندهم، ماذا يقصدون بها وماذا يريدون بها. هذا يعني كلام من أكثر من 40 سنة تقريبا منذ أن أسس الحزب إلى الآن. الأحداث تغيرت ما تغيرت، يعني العلاقات حسنت وما حسنت معه، هذه قضايا أخرى. نحن نتكلم عن إيش؟ عن الحزب في مبادئه وفي عقيدته التي ينطلق منها، والتي لا يكون الإنسان بعثيا إلا بها، ليس مجرد مؤيد، بل العضو الكامل العضوية في الحزب هو من يؤمن بهذه المبادئ، وليس منها أن يكون الإنسان مؤمنا بالله ولا باليوم الآخر. بل لو آمن بالله واليوم الآخر كما أمر الله لكان رجعيا يجب أن يحارب. وأكبر تهمة يمكن توجه إلى أي عضو من أعضاء الحزب ولو صغر أنه متعاطف مع الرجعية أو يحبذ الرجعية أو يميل للرجعية، هذا حكم على نفسه أقل شيء، أقل شيء يفصل للحزب، هذا إلا يعدم أو يقتل أو إنما ليس رجلا حزبيا ولا يصلح أن يكون في الحزب. وهذا هذه الأحزاب جميعا أول ما أنشئ منها حزب العربية الفتاة عام 1913 في باريس، ثم حزب نصر الفتاة فيما بعد التي أسسها عزيز علي المصري، وهي أسست أصلا احتداء واقتداء بحزب الاتحاد أو جمعية الاتحاد والترقي في تركيا، التي ذكر المحللون منهم كتاب غربيون وشرقيون أنه لم يكن فيها جمعية الاتحاد الترقي جمعية تركية وجمعية في تركيا، لم يكن يقول لم يكن فيها عنصر واحد أي فرد واحد من أصل تركي قاد، يعني لم يكن فيها مسلم ولا تركي أصلا. أول ما أنشأها في مدينة سلانيك، وهي مدينة بها أكثرية يهودية جاءوا من الأندلس، من يهود الأندلس أصلهم، أنشأها اليهود وأنشأتها الجمعيات المصرية، وجاءوا كمال أتاتورك وربوه على هذه المبادئ هو ومن معه. نشأت عنها جمعية أو حزب تركيا الفتاة. وفي المقابل هؤلاء نادوا بالقومية التركية وبتركيا الفتاة، فنادى أولئك بالقومية العربية، الجناح الآخر من الماسونية نادى بالقومية العربية وبالعربية الفتاة، يعني بعضها يضاد بعض أو مصر الفتاة، وأرادوا بذلك أن يمزقوا صفوف المسلمين بهذه القومية. وكانت القومية هي المبدأ السائد في أوروبا في القرن 19 لأكمله وإلى الحرب العالمية الأولى وإلى ما بعدها. كان الألماني يفتخر بأن ألمانيا فوق الجميع، الإنجليزي يفتخر بإنجلترا في ذاتها، الفرنسي يفتخر بفرنسيته، وهذه الآن أوروبا قضت عليها تماما. لكن تأسست هذه الأحزاب في فترة القومية في أوج عنفوانها في أوروبا، فأخذوا منهم الأفكار القومية ليشقوا بها صفوف المسلمين. وورثت جمعية نصر الفتاة ورثها الضباط الأحرار الذين كان منهم جمال عبد الناصر وأنور السادات، وهؤلاء أتوا بمبادئ الناصرية ما يسمونها القومية الناصرية، وكان كما يعني تذكرون من يذكر منكم جمال عبد الناصر زعيم الأمة العربية، العالم كله يعني الأمة تتعلق به، تسمع خطاباته، تصدق في كل ما يقول، تعبده، يعني أرادوا أن يعبد من دون الله سبحانه وتعالى، حتى أذله الله عز وجل وأخذه، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، أخذه أخذ عزيز مقتدر، لكن كان طاغوتا. ثم أتاترك نفس الشيء جعل زعيما وعبد قبله، وهكذا يعني اللعب معروفة. إذا أريد لأحد أن ينفذ مخططا من مخططات أداء الله فإنه أول ما يعطى هالة من البطولة وهالة من الانتصارات، فإذا تمكن شعبيته وسيطر على الناس بهذه البطولة بدأ ينفذ العمل. قاعدة، أول ما جاء كمال أتاتورك قالوا هو الذي حرر تركيا من الحلفاء وهزم الحلفاء وطرد الحلفاء فافتخروا. وأحمد شوقي يقول يا خالد التركي جدد، الله أكبر كم في الفتح من عجب، يا خالد التركي جدد خالد العرب. وبعد أشهر والنصر والجماهير تحتف به ألغى الخلافة. فجاء أحمد شوقي ورجع يقول عادت أغاني العرس رجع نواحي ونعيش بين معالم الأفراح. أغاني العرس أصبحت نواح، يعني بعد ما فخرنا وفرحنا به رجعت. هذه سنة قاعدة، لما جاء جمال عبد الناصر والأمة العربية ووحد سوريا ومصر وبنى السد العالي وعمل وبدأ يصنع الطيارات وصنع الصاروخ القاهر والصاروخ الظافر، صاروا فكرة الصواريخ ومدري إيش وفي الأسلحة اسمع تمثيلية كل واحد يجيبها، تعلق به الناس. وأول يوم اللي يذكر منكم أول يوم الأيام الستة قاعدين نسمع صوت العرب أحمد سعيد، خلاص 30 طائرة، ساعتين 50 طائرة، في الليل 100 طائرة، قبل ما يربط 120 طائرة، خلاص انتهت. ما بعدين يقول لا يمكن بكرة ولا بعد بكرة يكون في تل أبيب، انتهى كل شيء. وبعدين لعنة في اللعبة، بعدين بعد أن هلك من هلك وظل من ظل وعبده من عبده، ولما مات خرجوا يقولوا قتلناك بالقصيدة، قتلناك يا آخر الأنبياء والعياذ بالله. ماذا يريد أكثر من كذا؟ فالحاصل كل الزعامات الضالة الزائغة يفتعل لها بطولات أولا وتحاط بهالة إعلامية كبيرة، ثم بعد ذلك تبدأ تضرب بهذا الدين، والناس بعد ذلك يعني أكثرهم يخدع وأكثرهم يعني ما يزال متشبعا بغرور وبخيال الأحلام، أحلام الأمجاد وأحلام الانتصارات. وتمثيليات تقر، تمثيليات تقر. هذه الأمة المسكينة، المسرح يعني زي ما يقولوا في البيت العربي اللي من رأيته خيال الظل أكبر عبرة لمن كان في بحر الحقيقة راقي، سخوط وأشباح تمر وتنقضي على كل حال، والمحرك أو المهيمن باقي، لكن هي أصل البيت والمحرك باقي، يعني واحد يلعب والتمثيليات تمثيلية ولا تمثيلية. ما استروا علينا حر رمضان وشفتوا كيف، والعواطف والانفعالات والناس والتكبير ورمضان، بعدين في أنفسهم قالوا كانت تحريك، حرب تحريك لا تحريف. إيش الفرق بين الكاف والراء؟ كبير جدا، كبير. تحريك يعني ما أردنا تحرير أرض ولا إزالة إسرائيل ولا شيء، وإنما رسمت خريطة إسرائيل كما هي في التوراة بالضبط. ثم قيل لابد من حرب، لابد من حرب تجعل هذه الخريطة حقيقة واقعة واعتراف بهذه الخريطة. فكانت الحرب والهالة التي حيطت بها الحرب، الجنود ما يدرون، أكثر المقاتلين يقول كلهم ما يدرون قاتل، طبعا ما نقول أن التمثيلية عرف بها كل أحد، لكن بعدين لما جاء كامل ديفيد وقع الجميع على الحدود كما رسمتها التوراة. وإن كان بعضكم يذكر مجلة تصدر إلى الآن تصدر، لكن العدد هذا هل تذكرونه ولا لا؟ مجلة الغرباء تصدر الطلبة المسلمين في بريطانيا، لكن اليوم أصدرت في أحد أعدادها قبل الحرب يمكن سنة رسم الخريطة التي يعني استطاعوا الاطلاع عليها. وإذا بهذه الخريطة بعد سنوات وبعد الاعتراف وزيارة القدس وما أدري إيش، هي نفس الخريطة التي فيما بعد أصبحت فيها الحدود الآمنة لإسرائيل. فدائما مصالح تحركهم. أعداء الله سبحانه وتعالى يشتغلون، اليهود والنصارى يمكرون بنا، وفي النهاية ما يريدون مخططات. فأنا أختصر لكم ما يتعلق بالأحداث الأخيرة، لم تكتمل الفصول بعد، انتظروا حتى تكتمل ثم بعد ذلك يكون الحكم. وأنا أرى ما أن ما أسلفته وما قدمته لكم من ضرورة تذكير الناس بتقوى الله وبالانفجار عن الذنوب والتضرع إلى الله أن يدفع عن المسلمين وعن بلادهم كل شر وكل بلاء بتضرع صادق بتوبة خالصة، هذا حل لهذه المشكلة ولغيرها. هم يخططون والله، نحن الآن ظهر لنا شيء مما يمكر أعداء الإسلام بنا، لكن والله من قبل يمكرون ومن بعد سيمكرون، حتى لو فرجت هذه لا نعود إلى اللهو، لا نعود إلى ترك الضراعة وترك الاستكانة، لا نستمر، لأنهم إن فرجت هذه أو فرجت فلا بد أنهم سيأتون بمرة أخرى ومرات ومرات، لا يمكن يتركونا ولا يمكن يرضوا عنا. تختلف الأشكال، نعم تتنوع الأدوار، مرة يكون الصديق عدو والعدو صديق في الظاهر، نعم، ولكن الحقيقة واحدة، أن أعداء الإسلام في كل مكان يسعون ويمكرون للقضاء على هذا الدين. وكما قال صلى الله عليه وسلم: تتداعى عليكم الأمم من كل أفق كما يتداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: ومن قلة النحل يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا لا، بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء. غثاء كغثاء السيف، ما هي قلة، يتداعون من كل أفق علينا لأننا غثاء. لماذا؟ ولينزعن الله من قلوب أعدائكم المهابة منكم وليضربن عليكم ولينزعن في قلوبكم الوهن. ما الوهن؟ حب الدنيا وكراهية الموت. حب الدنيا، المهم الرز موجود، ما في مشكلة، سهافة الناس على الرز. فأمة هذا مستواها من التفكير، ففعلا جزيرة لأن الله سبحانه وتعالى يسلط عليها، لكن رحمته أوسع سبحانه وتعالى. وفينا الصالحون والحمد لله من فضل الله، وفينا الطائفة المنصورة إن شاء الله، وفينا من يستكين وتضرع إلى الله. فهؤلاء إذا كثرناهم بحيث يصبحون مصلحين ويغيرون الواقع ولا يغلب الحدث علينا، فبذلك ندفع عذاب الله عز وجل. والقضية ما هي قضية حدث معين، ما عرفت هذه الأمة استقرار القط، ولن تعرف استقرار القط، ولن ترضى عنا اليهود ولا النصارى قط. ما يمكن، لا يمكن إلى أن تقوم الساعة والملاحم بيننا وبينهم. ما يعني تذكرون ما ذكرنا في مسألة مستقبل العالم الإسلامي بعد الوفاق، هذه الآن هذه الأحداث جزء من ما بعد الوفاق. لو حدثت هذه الأحداث قبل الوفاق سمعت بالتحليلات، لو حدثت أيام الخلاف لكان أول من يعترض، ولو بعض منها أول من يعترض المعسكر الشرقي. فلهذا كان بعضهم يدفع بعض، يدفع بعض، لا يستطيع أحد يفعل خوفا من الآخر. لكن مع هذا الوفاق أصبح كل واحد يفعله آمن، بالذات المعسكر الغربي المنتصر في هذا الوفاق. المعسكر الشرقي أصبح لا قيمة له، فالغرب يفعل ما يشاء والشرق يتبعه. هذه أحد ثمرات هذه الأحداث التي نحن في بدايتها وستطول، هذه إحدى ثمرات الوفاق الدولي. الوفاق الدولي أو الاجتماع هذا علينا، هذا أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم، أخبرنا بكل الفتن وأخبرنا بالمخرج منها. النبي صلى الله عليه وسلم ما من فتنة إلا وحدث عنها، وحتى بأسمائها كما في الحديث، في أسمائها، وحتى جاء في رواية أبي داود قال: ما من رجل يتبع أكثر من 300 إلا وأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. فأعلمنا أحفظنا، أي إنسان يتبعه 300 فأكثر أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم سيكون وسيخرج وسيفعل، فأحفظ يعني أعلمنا أحفظنا، من الصحابة من حفظ ومنهم من لم يحفظ. المهم الأصول الفتن بينها النبي صلى الله عليه وسلم في الجملة، ما هي من التفصيل، المهم الجملة، ولكن المخرج من الفتن بينه لنا على التفصيل. المخرج من الفتنة مبين، ما تركنا الله سبحانه وتعالى في عمى. أقل شيء، أقل مخرج لنا إذا لم نستطع أن نفعل أي شيء، فاعتزل تلك الفرقة كلها. أنا اعتزل الناس كل هذه الأحداث إذا رأى أن إيمانه وأن دينه سوف يفسد، سواء بفتن العقائد أو فتن الضلالة المختلفة أو بأي نوع من أنواع الفتن التي يخشى على إيمانه. المحور الأساس الذي يجب أن ننتبه له أنه في جميع الأحداث وفي جميع الفتن وفي جميع الظروف أهم شيء نهتم به إيماننا، طاعتنا، تقوانا، عبادتنا، هذا هو المهم. ما هو نفكر في الأرض، نفكر في العدو بيجي من الشرق ولا بيجي من الغرب، العدو فلان ولا ما هو فلان، هذه أمور أخرى ترتب وتتخذ لها الأسباب وجعل الله لها أسبابا. لكن السبب الأول والشيء الأول يجب أن لا ننساه أن نكون نحن على توحيد الله وعلى طاعة الله وعلى تقوى الله، وأن نبدأ عذاب الله بالتوبة والإنابة والاستكانة إليه سبحانه وتعالى. وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، هذا كلام الله. فالآن نحن لا صبر ولا تقوى، ولذلك يصيبنا من البلاء ومن المحن ومن كيدهم بقدر ما يكون فينا من نقص التقوى ومن نقص الصبر، نسأل الله العفو والعافية. وهذه الأحداث كل الأحداث فيها خير من جهة أنها تعيدنا إلى الله وتذكرنا بالله وترجعنا إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما يدريكم أنها قد تكون خيرا حتى لهؤلاء المجرمين من بعثيين أو غيرهم، قد تكون خيرا لهم. بعضهم ربما أنه يعني كان في غفلة، فالآن تتضح لبعض الأمور، لو وجدوا من يوجههم إلى معنى الإيمان، يعني الأتباع، أنا أقصد الأتباع، إلى حقيقة من يتبعون ومن يطيعون، ربما يتركونه ويتمردون عليهم ويكفرون بهذا الحزب الكاذب. الله، هذا ظلنا إن شاء الله في المسلمين لو وضح لهم الحق، لكن معناها عليهم من جميع الجهات، فما عندهم إلا هذا الشيء، تلبس عليهم الأمور وماشي. هل بينا لهم الحق نحن؟ أنا خاطب نحن بعض الإسلام، أين الكتاب الذي كتب عن حقيقة هذا الحزب ونشر وطبع ووزع واستفاد منه الناس؟ ماذا عملنا نحن الدعاء؟ أول مقصرين نحن. كم كتبنا عن القومية؟ كم كتبنا عن ميشيل عقلق وطائفة؟ كم كتبنا عن المخططات النصرانية في المنطقة؟ يعني لعب عبث أن يكون وزراء الخارجية في دول عربية كثيرة، نصارى، إبراهيم ماخوس وقنوس وبطرس وحنا عزيز، عبث لعب ولا وراها خطط؟ ماذا فعلنا؟ خطط مخططات نصرانية رهيبة. نحن ما بينا للناس هذا الشيء، بل ربما أننا نحن لا ندرك هذه المخاطر. سبحان الله، يقول يعني سنة الله، الأمة التي ليست على مستوى أنها تعرف عدوها، تعرفه كيف تنفخر عليه؟ ها؟ يعني إذا لم نستعذ بكلام الله ولا كلام رسول الله اللهم صل وسلم عليه وهي العبرة الكافية، ناخذ عبر من أحداث الكفار. منتظم هذا القائد الإنجليزي الأكبر قائد في الحرب العالمية الثانية اللي هزم رومل، يعني لما سألوه إيش أكبر مشكلة تواجه القائد العسكري في جميع هذا يدرس، طبعا أكثر ما يدرس في الكليات العسكرية والعالم الإسلامي، يعني عموما الخبرة والعبرة تأخذ من أفواههم ما تأخذ من يعني السيرة ولا من خالد بن الوليد. طيب ماذا قال؟ تقول المهم أن أعرف ماذا وراء الجبل. إيش معنى ما وراء؟ أهم شيء عند القائد العسكري أن يعرف ماذا وراء الجبل، يعني أنا عدوي أعرف إيش عنده، أهم شيء يعرف إيش عنده، إيش نوعية سلاحه، إيش كيف يحاربني، كيف يواجهني، من أين سيغتالني، هذا أول شيء. بعد ذلك رتب عليه كيف أحاربه. نحن نقول نحن الدعاء ما نعرف أعدائنا، ما نعرف نفرق بين القومي وبين البعثي بين الناصري بين الشيوعي، ما نعرفه أصلا، ما نعرفه. ولهذا بعض كلامهم يصدقوه بعض الناس، والله يا أخي والله كلام ما شاء الله، تكلموا في الدين وتكلموا في الإسلام والأمة، طيب ما نعرفه صدقنا، قد يجدون عياذا بالله حجارا طاغيا، ما نعرفه. والآن نوضحهم هذا وقتها ما ينفع، لأن الآن أي كلام تقوله يقال إنه يعني مملى عليك من الإمبريالية العالمية، ما ينفع. لكن وقت الرخاء كنا نقدر نقدر نبين، نقدر نتكلم. الله المستعان، أنا أخاطبكم أنتم دعاة الحق إن شاء الله ودعاة السنة، والله الواجب علينا فقير وكبير، وهذه الأمور أمانة في أعناقنا، ولا مهما طال الزمن لا نقول الله الأحداث تجري وإحنا قاعدين، ما هذا خطأنا، دائما نستعجل. جاءت القضية الأفغانية وأخذناها بعاطفة واستعجال، الآن جاءت هذه تنسينا هذه، كل ما يجي قضية تنسينا ما قبلها ونضيع في العواطف والعجلة. اترك العواطف جانبا، فكر تفكيرا علميا صحيحا، نعرف أعداءنا، يكون عندنا منهج من منهجنا أن نعرف أعداءنا أول شيء، ثم نعرف حكمهم في ضوء الكتاب والسنة، ثم نعرف كيف يمكن أن نؤثر عليهم وهكذا حتى نحاربهم. فالحرب هي حرب عقيدة أولا وآخرا. القضية مهما لبست ب يعني قضايا اقتصادية ولا هي قضية عقيدة، ونحن المؤمنين بالله عز وجل كما أمر الله يهمنا جميعا كما ذكرت، ويهمنا دائما نقول يهمنا إيماننا وديننا، هذا الشيء المهم. فلولا أننا غفينا في ديننا قبل لما غفينا في عقل دارنا. هكذا يجب أن تكون العبرة قائمة. والدعاء لا ينساه إن شاء الله. الله سبحانه وتعالى يعني سيأخذ عن هذه الأمور، قد يكون فيها خير قد يكون فيها خير. وعلى كل حال هذا الكلام كله مبدئي، وأنا أقول لا تستعجلوا في يعني تكثروا التفكير والأحداث، ستنجلي ستتضح الحقائق، وإذا اتضحت وانجلت وقتها إن شاء الله يعني يمكن أن يكون لنا كلام يوضح هذا الشيء أكثر. كلمة بعث يعني قصد من الإحياء، ما هو طبعا الإيمان بالبعث. يقول آمنت بالبعث ربا لا شريك له وبالعروبة دينا ما له ذلك، هذا من قصائدهم. آمنت بالبعث يعني ما هو بالبعث بعد الموت اللي جاء في الحديث صدقا، لا، آمن بحب البعث ربا لا شريك له، نعوذ بالله، هذا دينه، وبالعروبة دينا ما له ذلك، هذا شعار القوم من العرب جميعا. ومن شعرائهم الشعر القروي الذي يقول هبوني عيدا يجعل العرب أمة وطوفوا بجثماني على دين برهم، والعياذ بالله. فإذا يعني قصيدة التي إلى أن يقول فيها فيا حبذا أو فيا أهلا بكفر كفر يوحد بيننا وأهلا وسهلا بعده بجهنم، سلام عليهم، سلام على كفر يوحد بيننا وأهلا وسهلا بعده بجهنم، والعياذ بالله. يقول المهم نتوحد، هو من بادئهم الوحدة، أي المهم حتى على كفر نتوحد وبعدين جهنم، هذا دينهم يعني، البعث عندهم له يعني مصطلحه الخاص. طيب والقومية العربية والإمبريالية والديمقراطية، هذه أكثرتم كلكم يعني. يقول الأخ أيوة الإمبريالية، الإمبريالية مأخوذة من كلمة يعني أوروبية لاتينية يعني معناها السيادة والسيطرة التوسع الاستعمار تقريبا، هذه المعاني تشملها. فالشخص الإمبريالي أو الدول الإمبريالية الدول التي يعني تتوسع وتسيطر، ومن اللفظة مشتقة كلمة إيش الإمبراطورية أيضا يعني معنى إيش المملكة الواسعة المسيطرة إلى آخره. فهذا معنى الشخص الإمبريالي يعني الرأسمالي الذي يسعى إلى استعباد الناس وامتصاص خيراتهم، هذا مصطلح غالب. إذا سمعت كلمة إمبريالي في الإذاعة فأعرف أن الإذاعة تقدمية يعني من النمط الشرقي الاشتراكي اللي يجي والناس فيهم إمبريالي وفيهم فقير، إيش يسوي؟ ينادي بالمساواة يخليهم كلهم فقراء، هذه الاشتراكية في أوروبا الشرقية وفي اليمن في أي مكان، الاشتراكية أينما دخلت تجعل الناس كلهم سواء كلهم فقراء، فلما يكون فيهم غني وفقير. نعم هذا بالجانب الاقتصادي، أما بالجانب الاعتقادي الكل متفقون على أن الدين أسيون الشعوب. والقومية ذكرنا لكم أصل القومية وفكرتها يعني من الثابت أنه أول ما وشأت القومية على أيدي النصارى العرب، ومن الأحزاب القومية الحزب الناصري وحزب البعث، وهما أكبر حزبين وقاما نفس الأسس تقريبا، وإن اختلفت الأشكال، إنما ينادون بالاشتراكية وينادون بالوحدة وينادون بالحرية. الديمقراطية ما يعني معناها حكم الشعب للشعب، يعني أن يكون الحاكم هو الشعب والسيادة للشعب، ما يراه الشعب حلالا فهو حلال، ما يراه الشعب حقا فهو حق، ما يراه الشعب حراما فهو حرام. ومسكين الشعوب كم تظلم، أيام الاشتراكية قال الشعب عاوز الاشتراكية خلاص سلمنا، بعدين قال الشعب عاوز الانفتاح فانفتح، يجي يتصرف وينسبها إلى الشعب والشعوب. إذا رفعوا سعر الخبز مليم خرجت الثورات في كل مكان، إذا ضربوا الحجاب ضربوا المساجد هدموا الإسلام فعلوا، لا يتكلم أحد، الله المستعان. هذا واقع أمتنا الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمها. هذا نعم الأخ ذكر حديث فتصالحون الروم صلحا فتغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم فتنتصرون وتغنمون فتسلمون ثم ترجعون حتى تنزل ونرجل في ثلول، فيرفع رجل من أهل النصرانية الصليب فيقول غلب الصليب، فيغضب رجل من المسلمين فيدقه، فعند ذلك تغدر الروم وتجمع الملحمة. هذه من هذا الحديث وكثير من حديث الملحمة حديث الملاحم معظمها أو الصحيحة أقواها وأصحها ذكره أورده الإمام مسلم رحمه الله في كتاب الفتن من صحيح. ثم ذكر البقية ذكرها مذكورة في مسند الإمام أحمد وفي يعني كنز العمال وغيره من يجمع أكثر وأوسع مجموعة أحاديث الروم. وجاء في بعض رواياته أن فارس ملحمة أو ملحمتان، يعني حربنا مع الفرس ملحمة أو ملحمتان أو قرن وقرنان، يعني كما ترون كانت القادسية ثم كانت نهاوند أعظم معركتين تقريبا، القادسية أولا ثم نهاوند ثم ذهبت فارس. قال ولكن الروم ذات القرون، كلما هلك منهم قرن خلفه قرن، الروم ذات القرون يعني لا تزال إلى قيام الساعة وهي تحاربنا. هذه الله أعلم مثلا دائما من أكبر الأخطاء أننا ننزل الأحاديث أو الآيات على واقع ونحن لا نملك من الله تعالى برهانا في ذلك، ليس عندنا من الله به برهان، لا نتكلم عنه، إنما ظاهر الأحاديث جميعا أنها في آخر الزمان بالمرة، بدليل أن الدجال يخرج عقب ذلك، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنهم يقاتلون على الخيل فيربطون خيولهم بالزيتون ويعلقون فيها سيوفهم، وقال إني لا أعرف أسماءهم وأسماء خيولهم. فين هذا؟ القتال يكون بالخيل ويكون بالسيف ويستخدمون الزيتون والدجال يخرج، متى هذا؟ هذا في آخر الزمن، والله أعلم متى يكون، لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. لكن عموما يعني من جميع جملة الأحاديث الصليبيون الروم اليهود والنصارى عداوتهم لنا إلى قيام الساعة، يعني المعسكر الشرقي الفرس ما إليه يأتي أفراح يأتي عداوات، لكن العداوة الأبدية الدائمة طوال القرون تتظل مع الروم إلى الملحمة. لو كان بين من بعثته صلى الله عليه وسلم إلى الساعة مليون سنة، فرضا طبعا لا يعلم الغيب إلا الله، لكن نقول افرضوا معنى ذلك أن حربنا مع الروم مليون سنة، 100,000 معناها مع الروم نحن في حرب 100,000 سنة إلى قيام الساعة إلى الملحمة إلى خروج الدجال، والحرب مع الروم قائمة، يعني الهزيمة النهائية للروم للغرب، الهزيمة النهائية لهم إذا خرج الدجال وعقبه عيسى عليه السلام وقتل الدجال. ماذا بعد أن يقتل الدجال؟ عيسى عليه السلام يقتل أولئك النصارى الروم، فلا يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف، يرفع الجزية ويقتل الخنزير ويكسر الصليب، ما في إلا نزول عيسى عليه، وإذا نزل ما عاد بعده إلا خروج يأجوج ومأجوج يحصرونه ومن معهم من المؤمنين في الصور، ثم يسلط الله تعالى عليهم، ثم يعني يبقون ما شاء الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك تكون الأحداث الكبرى طلوع الشمس من مغربها والنار التي تحشر الناس من قعر عدن تخرج وتحشرهم من المحشر، ثم تكون القيامة الكبرى، يعني الأحداث الأخيرة جدا التي ليس وراءها، نسأل الله العفو والعافية. هذه يعني المهم أن المعركة مع الروم مستمرة، يأتون في أشكال كثيرة لا يفرق هذا الشيء، ولا يجب علينا أن لا ننزل أي حديث من الأحاديث على واقع إلا وعندنا فيه من الله برهان، ما نستطيع أن نعمل بالظن. يعني سبحان الله مهما جاءت العبر مهما فيما تشاهدين هذا الجرائد تتكلم عن المسرح والنشاط المسرحي والتنشيط السياحي والرقصات الشعبية، هذا يقول من يفهم الحب يفهم سر الغزل وغنم بذات الدين وعشقنا القمر، هذه أمة لاهية 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 قلوبهم. يعني بعض الأسئلة الشيخ أحمد القطان والشيخ العوضي أنا سمعت منه في مكة، أيه والشيخ العوضي في مكة أيضا الحمد لله، الشيخ عبد الحمد الخالق والله ما عندي خبر، لكن إن شاء الله أنهم يعني إن شاء الله أنهم سالمين بإذن الله جميعا، كل إن شاء الله المسلمين نسأل الله لهم السلامة، ومن يعني ذهب منهم إلى ربه فنسأل الله أن يجعله له شهادة. وهذه الفتنة واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، فأكثروا من الاستعاذة بالله من الفتن ومن شرورها، لأن إذا جاءت نسأل الله العفو والعافية لا تخص أهل التبرج وأهل الفساد وأهل الربا وأهل الفسق و... يعني لكن حتى هؤلاء ما يخفى عليكم يعني كم كنا نعاني من الصحافة الداعرة ومن الصحافة الإلحاد والكفر الذي كان ينشر فيها قطعت، لكن أيضا يعني قطع معها الخير اليسير الذي كان يأتي. الله تعالى الله العفو والعافية، ما كان أحد يعني يظن أو يتوقع أن هذا الشعب الذي كان يغيث جميع الشعوب في نكباتها الأمة الإسلامية كلها، أي مشكلة تقع جمعية حياة التراث ما شاء الله عندها مشاريع ضخمة، المساجد والإغاثة، الجمعية الإسلامية الخيرية، جمعية الإصلاح الاجتماعي، التجار، الآن هم في حاجة إلى غوث. نسأل الله العفو، نسأل الله الحماية، نعوذ بالله أن يبدل الله تعالى يعني حالنا بعد الأمن خوفا وبعد الغنى فقرا وجوعا. لازم نعتبر ونتعب. هذه عبر وما أكثر العبر وما أقل الاعتبار. الصليبية طبعا التنصير والنشرات الصليبية، أنا حقيقة بهذه المناسبة أعتذر للإخوة يعني عن بعض الأسئلة والقضايا التي طرحت علينا في آخر أسبوع ما جئت عليها، ثم اليوم ما قدرت أني أراجعها. من جملة الأشياء التي طرحت وما تزال متجددة الحملات التنصيرية التي تواجهنا، هذا نسأل الله العفو والعافية يعني من دلالات هذه النشرة وغيرها من النشرات إن شاء الله نقراها على الأهل، تتخذ أشكال كثيرة. يعني هذه النشرة تتخذ شكل التعاطف مع القضية الفلسطينية ومع الانتفاضة، شوف كيف يدخلوا عليها من كل مدخل. بعضها تتخذ شكل لعانة للمجاهدين الأفغان ولضحايا الغزو في أفغانستان ويريدون التنصير، وبعضها الفيضانات في بنغلاديش وفي غيرها ويريدون التنصير، وهكذا يعني أشكال وأنواع من الغزو الصليبي. فإن شاء الله نقرأ هذا. هذا توم جريفة يعني الخبيث هذا سياسي، هذا من مدينة سياسي في أمريكا، يقول عاش 3.5 سنوات ونصف عاشتها عائلته في المملكة العربية السعودية. طبعا فين يكون من السعودية؟ في جدة غالب. إذا قال لك خواجة فوق عنه أول شيء في جدة، وبعدين عاد يمكن نسجل في آخر، وإن شاء الله نقراها على الصف بعدين نشوف إيش سوى هذا عندنا هنا. إيش قصدك؟ الأخ يقول أسماء بعض كتب عن تلك الأحزاب. أنا أقول لكم من مشاكلنا أننا قليل ما نتكلم، يعني أنا أقول لكم هذا الكلام حتى من واقع مسؤوليتي الشخصية. نحن في قسم العقيدة ومفروض يكون عندنا بحوث عن المذاهب وعن أكثر الشباب يأخذ له مخطوطة قديمة ويحققها وكلامها مكرر عن مخطوطات أخرى. نقول له خذ لك فكرة، خذ لك مبدأ، خذ لك ما يقدر يعني إلا ما هو ما يفكر أو يقول ما أقدر. هذه مشكلتنا نحن الدعاء، نحن طلبة العلم ما عندنا استعداد أن نفقه. شو انظر شيخ الإسلام رحمه الله لما قام بسيفه في وجه التتار الأمة التفت حوله، لأنه يعرف الفرق بين الصليبيين وبين الباطنيين، وتكلم عن الصوفية بجميع طرقها وأنواعها وقسمها أقسام على الروافض ورد عليهم وعرفهم، عرف المنطقيين، عرف الفلاسفة، عرف، يعرف كل واحد يعرف موقفه. ذكر الذين تعاونوا مع هؤلاء لما دخل بغداد، وذكر الذين تعاونوا مع غيره، ذكر الذين تعاونوا مع الصليبيين، ذكر يعرف لما كتب إلى ملك قبرص يهدده. ثلاثة من رسالة شيخ الإسلام إلى ملك قبرص، تقرأها الصوف، يقول إن لم تفعل فإن لدى المسلمين من الفداوية من يأخذون الملوك من فوق سرورهم. هذا الرجال، هذا العلم يعرف كيف، ما يدري القصة. فلذلك ما في كتب يعني واضحة عن هذا. في رسالة الشيخ صالح العبود كان زميلنا في الدراسة وكتب كتاب القومية العربية في ضوء الإسلام، هذا في قسم العقيدة نفسه، يعني يعطي تفصيل طيب عن نشأة القومية وأشأة هذه الأحزاب. في واحد رجل فلسطيني الأصل أمريكي الجنسية نصراني كتب كتاب كبير، لو كان المفروض ان نحن نكتب مثله واضعافه، ولكن من وجهه نظر اسلاميه، كتاب يقظة العرب، اسم الكتاب يقظة العرب، واسم الكاتب جورج انطونيوس، ممكن تقروه تشوفوا تفاصيل الحركه القوميه. في كتاب محمد عز دروزه له كتاب نشاه القوميه العربيه، ذكرها ايضا نشاتها وتفاصيلها، ومنها يعني تصلون الى حزب البعث في مرحله اخرى. كتاب كتب قاطع الحصري، عموما قاطع الحصري من زعماء مدعاه القوميه، وهو ايضا من يهود الدونمه، اليهود المرتدين الذين يسمون الدونمه باللغه التركيه.
مع تحيات اخوانكم في تسجيلات الآثار الإسلامية جدة حي السلامة أمام مسجد منصور الشعيبي.